رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الغسل سواء من الجنابة أو بأسبابه المعهودة. قال المصنف: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر، والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. بعد أن انتهى المصنف من ذكر الأسباب الموجبة للغسل، وبعد ذلك ذكر ما يلزم أن يفعله الإنسان إذا أراد أن يفعله أن يغتسل قبله، انتقل إلى السنن الإغسال المستحبة فقال: ومن غسل ميتا، هذا شروع في بيان الإغسال المستحبة، فمنها الاغتسال من تغسيل الميت، فإذا غسل الإنسان ميتا سن له الغسل، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قالوا: هذا الحديث فيه الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينطهر للإلزام به، وهذا مبني على قاعدة وهي أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب، لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به. وهذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح في النكت على المحرر في باب موقف الإمام والمأموم، ومراده ما لم يكن الضعف شديدا بل محتملا للصحة، فيكون فعل المأمور وترك المنهي عنه من باب الاحتياط، والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. طيب، اكتب عندك: والصواب إذا صح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتمل على الأمر فالأصل فيه للوجوب، وإذا اشتمل على النهي فالأصل فيه للتحريم. والصواب أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه الأمر فالأصل فيه للوجوب، وإن كان فيه النهي فالأصل فيه للتحريم. ولكن الضابط عندنا إيه يا أخوانا؟ أن يصح الإيه؟ الحديث. ومعنى كلمة أن يصح الحديث أي أن يقرر أهل الاختصاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، بغض النظر بقى حديث صحيح أو حسن أو صحيح لغيره أو حسن لشواهدي إلى غير ذلك. مصطلحات علماء الحديث دي يعني هي لهم، ولكن لنا كنتعامل بالأدلة واستنباط الأحكام نقول لهم: هذا الحديث الذي بين أيدينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ هذا الذي يهمنا. قاله خلاص، واشتمل على أمر يبقى الأمر الوجوب، اشتمل على نهي النهي الإيه؟ للتحريم. يقول أنه ورد عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالغسل، وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو القول الوسط والأقرب. وقال بعض أهل العلم إنه يجب أن يغتسل، واستدل بحديث أبي هريرة السابق، والأصل في الأمر الوجوب. وقال آخرون: لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له، واستدل على ذلك بما يلي: ضعف حديث أبي هريرة، فقد قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فدعوة المشروعية تحتاج إلى دليل ولا دليل. طبعا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وأنا أكرر دائما وباستمرار، الله يبارك فيكم، أرجو أن تتسع صدوركم لمسألة التحسين والتضعيف. يعني مش معنى أن الإمام فلان ضعف يبقى قوله هو الفصل في الحديث، لا أبدا، لأن مسألة التضعيف والتحسين مسألة اجتهادية فلعل الرجل أخطأ فيها أو لعل للحديث طرق يصح بها الحديث لم يقف عليها من ضعفها. فالمسألة إن شاء الله فيها سعة. يقول أن المؤمن طاهر حيا وميتا، فإذا كان لا يسن الغسل من تغسيل الحي فتغسيل الميت من باب أولى. فإن قيل أكثر الذين يغسلون الموتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الذي وقصته ناقته وحديث أم عطية ومن معها من النساء اللاتي غسلن ابنتهم صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فالجواب على ذلك أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر إذا صح. يعني إيه؟ يعني لا يستقيم الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة للرجل الذي سقط من على ناقته يوم عرفة فدقت عنقه فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ده نص الحديث ولم يأمر أحدا بالغسل. ليس معنى أنه لم يأمر أحد بالغسل أن الغسل غير مشروع. لما؟ لأنه ثبتت المشروعية في نص آخر. وكذلك في حديث أم عطية لما دخلنا يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا، قالت يا رسول الله وترا، قال وترا إن رأيتن ذلك. وأيضا لم يأمرهن بالغسل. فعدم الأمر بالغسل في هذه القضايا لا يدل على أن الغسل غير مشروع. لما؟ لأنه ثبت بنصوص أخرى. طيب، يقول إن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر إذا صح. أننا لا نقول بوجوب هذا الغسل، فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لكن لا يدل على نفي المشروعية مطلقا إذا جاء من طريق آخر صحيح. طيب، الشارح أكرمه الله العلامة العثيمين عفى الله عنا وغفر الله لنا ولهم اكتفى عن هذا، ولكن حقيقة الأمر يا أخوانا إن هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث منسوخ، ودل على النسخ أمران اثنان. اكتب عندك الكلام ده. النص الأول في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم إذا غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس. لا عليكم إذا غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس. الحديث حسنه العلامة الألباني في كتاب الجنائز. لا عليكم إذا غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس. الدليل الثاني على النسخ قول علي بن أبي طالب وهو أيضا في السنن وسنده صحيح كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. يبقى المعتمد أن الغسل من تغسيل الميت نقول مشروع. واخد بالك مشروع يعني إيه؟ يعني لا ينكر على من فعله. أما أننا نقول مستحب لا. ليه؟ لأن الحديث الوارد فيه عارضه حديث آخر فقال أهل العلم بالنسخ، والدليل كلام علي بن أبي طالب كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من يغتسل. والحديث الآخر اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم إذا غسلتم موتاكم ألا تغتسلوا فإن ميتكم ليس بنجس. نعم نعم أعد. يسأل أخونا أكرمه الله كيف نقول بالنسخ ولم يعلم التاريخ. اعلم رحمك الله أن لمعرفة الناسخ من المنسوخ ثلاث طرق تكفي واحدة فقط. الطريق الأول معرفة التاريخ، الطريق الثاني أن توجد في الحديث قرينة تدل على النسخ. الطريق الثالث أن نجمع العلماء على أن هذا الحديث منسوخ أو نسخ. فهنا القرينة دلت ليس عليكم أن لا عليكم ألا إن غسلتم موتاكم ألا تغتسل، واضح في الدلالة أن هذا هو النسخ، وأيضا قول علي بن أبي طالب. أي أمر؟ أي نعم أي نعم نعم أي نعم الحسن حسن الأبان. قوله أو أفاق من جنون أو إغماء، هذا هو الثاني والثالث من الأغسال المستحبة. والجنون زوال العقل ومنه الصرع فإنه نوع من الجنون، والإغماء التغطية ومنه الغيم الذي يغطي السماء. فالإغماء تغطية العقل وليس زوال، وله أسباب متعددة منها شدة المرض كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرون، فأمر بماء في مخضب وهو شبيه بالصحن فاعتسل فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك. فهذا دليل على أنه يغتسل للإغماء وليس على سبيل الوجوب، لأن فعله المجرد لا يدل على الوجوب. اكتب عندك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد أي الخالي عن القول، يدل على الوجوب في حقه والاستحباب في حقنا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، إيه معنى المجرد؟ خلي من القول، يعني اللي فعله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أمر به باللسان، ولكن مجرد الفعل فقط. فالفعل المجرد عن القول في حقه الايه؟ الوجوب، وفي حقنا الايه؟ الاستحباب. يقول وهل هذا مشروع تعبدا أو مشروع لتقوية البدن؟ يحتمل على ايه؟ ما احنا كنا لما جينا نتكلم عن السنة الفعلية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، قلنا ايه ضابط السنة الفعلية؟ ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ولا يأمر به ولا يتكلم فيه، فكده اصبح فعل ايه؟ فعل مجرد فقط. فمعنى فعل مجرد العلماء قالوا هو في حقنا الوجوب وفي حقه الوجوب، لا الصواب في حقه الوجوب وفي حقنا الايه؟ الاستحباب. اما الامثلة لا يحضرني الان شيء. يقول وهل هذا مشروع تعبدا أو مشروع تقوية البدن اللي هو الغسل من الإغماء أو من الجنون؟ يحتمل كلا الأمرين، والفقهاء رحمهم الله قالوا إنه على سبيل التعبد، ولهذا قال يسن أن يغتسل. وأما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء، قالوا فإذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد. قوله بلا حلم سن له الغسل أي بلا إنزال، فإن أنزل حال الإغماء وجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم. قوله والغسل الكامل، الغسل له صفتان، الأولى صفة الإجزاء والثاني صفة كمال، كما أن للوضوء صفتين، صفة إجزاء وصفة كمال، وكذلك الصلاة والحج. طبعا كما تعلمون هذه أمور تعبدية بتشمل الأركان والواجبات والمستحبات، الأعمال التعبدية تشمل الأركان والواجبات والمستحبات. الإجزاء أن يأتي الرجل بالأركان. طيب صفة الكمال أن يأتي بالواجبات والمستحبات. يقول كما أن للوضوء صفتين، صفة إجزاء وصفة كمال، كذلك الصلاة والحج. والضابط أن ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال. قوله أن ينوي أن وما دخلت عليه من تأويل، في تأويل مصدر خبر مبتدأ والنية لغة القصد، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما سواء كان عبادة أو معاملة أم عادة، ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع له أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. فإذا قيل لماذا لا يقال يشرع أن يتكلم بما نوى ليوافق القلب واللسان وذلك عند فعل العبادة؟ فالجواب أنه خلاف السنة. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العبادات عند إرادة فعل العبادة ولم يكن يتكلم بما نوى، فيكون ترك الشيء عند وجود سببه هو السنة وفعله خلاف السنة. اكتب عندك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وغياب المانع أو عدم المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. دي القاعدة تحفظ. طبعا هنا الشيخ قال ولم ينقل قط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية عند الشروع في العبادة. طيب، فإن احتج محتج وقال ما تقولون في قوله أو في الثابت عنه عند الشروع بالحج أو العمرة يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، وأيضا عند قول المذكي بسم الله، وأخبرك اللي هي الذبيحة، الجواب أن هذه من الشعائر ومن النسك، من الشعائر ومن، ولكن هنتكلم البدعة فين؟ أن يقول المتعبد نويت أن أفعل كذا، إن قال هذا فلا شك أنها بدعة في دين الله عز وجل، وكل بدعة ضلالة. يقول ولهذا لا يسن النطق بها لا سرا ولا جهرا، خلافا لقول بعض العلماء إنه يسن النطق بها سرا، وكلا ولقول بعضهم إنه يسن النطق بها جهرا، وكلا القولين لا أصل له، والدليل على خلافه. والنية شرط في صحة جميع العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية شرط، والشرط كما تعلمون خارج عن ماهية الشيء. بعض العلماء يقول النية ركن ولكل قول توجيه، أما قولهم أنها شرط باعتبار استحضارها قبل الشروع في العمل. وضحت؟ يعني أنا قبل أن أصلي بنوي، وقبل أن أقول الله أكبر اللي هو تحريم الصلاة أي الدخول فيها وعدم الفعل المنافي لها بيكون عندي نية، فباعتبار هذا عدها العلماء شرطا، وباعتبار مداومتها إثناء الفعل من أوله إلى آخره اعتبرها العلماء ركنا. اتفهمت؟ يبقى لما يقول بعض العلماء إنها شرط باعتبار ركن باعتبار معين، باعتبار كونها شرط أنها وجدت قبل أن يشرع في العمل، باعتبار كونها ركن أنها مستمرة أثناء العمل، بدليل لو أن الإنسان استحضر النية قبل الصلاة ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم عقد النية أثناء قطع النية أثناء الصلاة بطل الصلاة، يبقى لابد النية تكون إيه؟ مستمرة. فباعتبارها مستمرة عدوها ركنا، وباعتبارها حضرت قبل الدخول في الوقت في العبادة اعتبرها إيه؟ فهمت الفرق بين الاثنين؟ يقول والنية شرط في صحة جميع العبادات لقوله إنما الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نيتان، الأول نية العمل ويتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله إنها هي المصححة للعمل، الثاني نية المعمول له وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك لأنها تتعلق بالإخلاص. مثال عند إرادة الإنسان الغسل ينوي الغسل فهذه نية العمل، لكن إذا نوى الغسل تقربا إلى الله وطاعة له فهذه نية المعمول له أي قصد وجهه سبحانه وتعالى، وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا فلا نستحضر نية التقرب، فالغالب أننا نفعل العبادة على أننا ملزمون بها فننويها لتصحيح العمل، وهذا نقص. ولهذا يقول تعالى عند ذكر العمل ابتغاء وجه ربهم، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قوله ثم يسمي، يبقى أول شيء في الغسل اللي هو النية وهي ركن لا يصح العمل إلا بها. ثم يسمي أي بعد النية، والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء وليس فيها نص، ولكنهم قالوا وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى لأنها طهارة كبرى. على قول من قال أنها واجبة، أي من قال أن التسمية في الوضوء واجبة وفي الغسل من باب أولى، إذا تركها العبد صح وضوءه وصح غسله، ولكن مع الإثم. والصحيح كما سبق أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. قوله ويغسل يديه ثلاثا، هذه سنة، واليدان الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، والدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي يقطع هو الكف فقط. طبعا احنا قلنا قبل ذلك أن اليد إذا أطلقت المرض بها إيه؟ الجارحة كلها. ولما أراد ما فوق الكف قال وأيديكم إلى المرافق. وقوله وما لوثه، أي يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث. ويجزي عن ضرب الحائط أو الأرض ما يوجد في عصرنا الحاضر من صابون ونحوه. والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا، ولذلك احتاج أن يضرب الحائط بيده مرتين أو ثلاث ليكون أسرع في إزالة ما لوثه، وغسل رجليه في مكان آخر. قوله ويتوضأ، أي يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا أيضا من السنن قبل أن يغتسل الإنسان من الجنابة ويغسل كفيه يتوضأ وضوءه للصلاة. فإن قال قائل كيف يتوضأ وهو ما زال على جنابة، الجواب ورد بذلك النص، فهي أمور تعبدية لا مجال للعقل فيها. يقول وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهو كذلك في حديث عائشة رضي الله عنه. قوله ويحثي على رأسه ثلاثا، ظاهره أنه يحثي الماء على جميع رأسه ثلاثا. طبعا هذا ثلاثا كأنه يغترف من إناء، أما إذا كان في عصرنا الحاضر اللي هو ما يسمى بالدش وغير ذلك، فيضع رأسه تحت الدش مرة حتى يعم الماء، والثانية والثالثة. قوله ترويه، أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وظاهره أنه أن يصب عليه الماء أولا ويخلله ثم يفض عليه بعد ذلك ثلاث مرات. وقال بعض العلماء إن قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس، بل مرة للجانب الأيمن ومرة للأيسر ومرة للوسط، كما يدل على ذلك صنعي حينما أتى بشيء نحو الحلاب فأخذ منه فغسل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم وسط الرأس. قوله ويعم بدنه غسلا، بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما ثم أفاض الماء على سائر جسده ثلاثا، وهذا بالقياس على الوضوء لأنه يشرع فيه التثليث، وهذا هو المشهور من المذهب. واختار الشيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع. طبعا كل هذا الذي سمعناه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لأن لما تسمع الكلام تقول لا ده احنا كده عاوزين برميل، لا، يتوضأ بالمد ويغتسل بإيه؟ بالصاع. فلما اعترض رجل على جابر بن عبد الله لما روى هذا الحديث قال لا يكفيني، فقال له جابر رضي الله عن الصحابة أجمعين قد كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ويدلكه، أن يمر يده عليه، وشرع الدلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرغ في البدن من أجل ما فيه من الدهون، فسن الدلك. قوله ويتيامن، أي يبدأ بالجانب الأيمن، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. قوله ويغسل قدميه مكانا آخر، أي عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول. وظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقا ولو كان المحل نظيفا كما في حماماتنا الآن. والظاهر لي أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينا، لأنه لم يغسلها لتلوث رجلاه بالطين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل، ورواية أنه غسل رجليه ضعيفة، والصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة فقط. قوله والمجزئ، أي الذي طبر به الذمة، والإجزاء سقوط الطلب بالفعل، فإذا قيل أجزأت الصلاة أي سقطت مطالبته بها لفعله إياه، وكذلك يقال في بقية العبادات. فلو أن أحدا صلى وهو محدث ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة فإن صلاته لا تجزئه لأنه مطالب بها، وفعله لم يسقط به الطلب، اكتب جنبها كده ولكن يرفع عنه الإثم، ولكن يرفع عنه الإثم. أما من صلى محدث عامدا بطلت صلاته ويأثم. أما من صلى محدثا عمدا بطلت صلاته ويأثم. قوله أن ينوي ويسمي سبق الكلام عن النية والتسمية. قالوا ويعم بدنه ويعم بدنه بالغسل مرة، لم يذكر المضمضة والاستنشاق، لأن في وجوبهما في الغسل خلافا، فمن أهل العلم من قال لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل يصح بدونهما. والصواب القول الأول لقوله تعالى فاطهروا، وهذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فإذا كان داخلين في غسل الوجه وهو مما يجب تطهيره في الوضوء، كان داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد. قوله ويعم بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما تحته بخلاف الوضوء فلا يجب غسل ما تحته. والشعر الكثيف هو الذي لا طرى من ورائه البشرة، قال أهل العلم. والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يجب تطهير ظاهره وبطنه بكل حال، وهذا في الغسل الواجب. الثاني ما يجب تطهير ظاهره وبطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. الثالث ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا، وهذا في التيمم. والدليل أن هذا الغسل المجزئ، على أن هذا الغسل المجزئ قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك. ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر. فإن قيل هذه الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله، فيكون واجبا على الكيفية التي كان يفعله، كما أن الله لما قال أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة فصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإقامة بفعله، فصار واجبا علينا إقامة الصلاة كما فعلها صلى الله عليه وسلم. الكلام ده هو مبني على قاعدة، وهي إيه؟ أن ما ورد الأمر به إجمالا ورد به تفصيلا، ما ورد به الأمر إجمالا ورد به الأمر تفصيلا. يقول فالجواب من وجهين، أنه لو كان الله يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء على وجه التفصيل، فلما أجمل الغسل وفصل في الوضوء علم أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معينة. الثاني حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي خذ هذا وأفرغه عليك، ولم يبين صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه، ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. اكتب عندك كده جنبها هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل، أجيب بجوابين: الأول أن الأصل عدم معرفته، الثاني أن ظاهر حاله أنه جاهل، بدليل أنه لم يعلم أن التيمم يجزئ عن الغسل عند عدم الماء. والمسألة دي مهمة ويشبهها من بعض الوجوه جالت في خاطري الآن، وهي الرد على من ألزم المصلين في رمضان بإحدى عشر ركعة أو ثلاث عشر ركعة لا يزيد على ذلك. الرد عليه أن الزيادة أكثر من ذلك مشروعة لا بأس بها مطلقا، والدليل على هذا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مسلم فسأله عن قيام الليل فقال له مثنى مثنى فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. وجه الاستدلال لو كان العدد مقيد لقيده، فإن قيل لعل الرجل يعرف العدد يرد عليه بهذين الجوابين. وضحت؟ لما نيجي رمضان إن عشنا ماشي، بس يعني أرجو إيه، طالما الحاسة الفقهية عندك وعدم الرسوخ في العلم اسكت، وهبل اسكت تكلمش خالص. أما أن يصل الأمر بالتبديع، لا، من سلفك؟ لألباني نفسه رحمة الله عليه ما بدع، مع أنه شدد في هذه المسألة غاية التجديد وقال لا يجوز الزيادة، ولكن من زاد على ذلك بدعه العلامة الألباني ما حصلش كلام، هذا لم يقع. أيوة شيخ محمد،
والأم أم عائشة رضي الله عنها لم يزد الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في غار على
11، هذا قالته على حسب علمها. ماشي طيب، يقول فإن قيل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل، أجيب بجوابين: أن الأصل عدم معرفته، الثاني أن ظاهر حاله أنه جاهل بدليل أنه لم يعلم أن التيمم يجزي عن الغسل عند عدم الماء. والحاصل أن الغسل المجزي أن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق. ولو أن رجل عليه جنابة فنوى الغسل ثم انغمس في بركة مثلا ثم خرج، فهل الغسل مجزي بشرط أن يتمضمض ويستنشق؟ فهذا الغسل مجزئ بشرط أن يتمضمض ويستنشق. ولو أنه أراد الوضوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إلا إن خرج مرتبا، لأن الترتيب فرض على المذهب. اكتب عندك بل على ثبوت الدليل أن الترتيب فرض، بل على ثبوت الدليل أن الترتيب فرض، ترتيب أعضاء الوضوء مش الغسل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا في الغسل، فلو غسل بعض بدنه ثم أتمه بعد زمن طويل عرفا صح غسله، وهذا هو المثل. وقيل إن الموالاة شرط، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقيل وجه للأصحاب، وهذا أعني كون الموالاة شرطا أصح، لأن الغسل عبادة واحدة فلازم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة. لكن لو فرقه لعذر لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا، بل يكمل الباقي. قوله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يتوضأ بالرفع لأنه جملة استئنافية وليست معطوفة على قوله أن ينوي، لأنها لو كانت معطوفة على قوله أن ينوي لصار المعنى والمجزئ أن ينوي وأن يتوضأ بمد، وليس كذلك، بل المعنى يسن أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع. والمد ربع صاع، والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا بالخمس، وخمس الخمس فالصاع النبوي مثلا زنته 80 ريالا فرنسيا، وصاعنا العرفي 100 ريال و4 ريالات. فيأخذ إناء يسع 4 أخماس الصاع العرفي ويغتسل به، هذه السنة، لئلا يسرف في الماء، فإن أسبغ بأقل جاز. يعني إيه؟ إن تمكن يعني لصغر بدنه وقلة شعره أن يسبغ الوضوء بأقل من المد جاز له ذلك، جاز له ذلك. فإن قيل نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط، فيقال لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء، فلا تزد على 3، ولا تزد في الغسل على مرة واحدة على القول بعدم 3، وبهذا يحصل الاعتدال. لحظة واحدة، أيضا هنا موضوع الصنبور لابد أن يفتح بقدر بسيط، وكما ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذا الأمر لابد أن يظهر أثره في سلوكنا عند الوضوء، لابد أن يظهر أثره في سلوكنا عند الوضوء. يبقى مسألة مش معنى أن أنا أفتح الصنبور يعني عن آخره، وإذا حصلت الماء الذي نزل مني أثناء الوضوء تجده كثير، هذا ليس من السنة، بل هذا من الإسراف، والإسراف محرم، فلابد من الاعتدال تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
خرقة وخطنة مبللة
لا، هذا مسح وليس بغسل. الغسل أن يفيض، أن يفيض الماء على البدن. معايا يا أخوانا؟ نعم.
هل لو اغتسل في الحمام أثم
في قلبك؟ نعم، تجريها على قلبك. يقول فإن أسبغ بأقل، أي أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الوسط أجزأ، لأن التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية، لكن يشترط ألا يكون مسحا، فإن كان مسحا فلا يجزي. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء، والدليل على ذلك قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ففرق سبحانه وتعالى بين المسح والغسل. قوله تعالى فاطهروا بينه بالغسل لا بالمسح. قوله أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، النية لها أربع حالات. الأولى أن ينوى رفع الحدثين جميعا فيرتفعان، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. ما المقصود بالحدثين هنا؟ الأصغر والأكبر. الثاني أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر لقوله إنما لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي إلا الأكبر. واختار شيخ الإسلام أنه يرتفع الحدثان جميعا، واستدل بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإذا تطهر بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئ، لأن الله لم يذكر شيئا سوى ذلك، وهذا هو الصحيح. وأيضا بيسمها علماء الأصول دلالة الأولى، فإذا رفع الحدث الأكبر بالغسل من باب أولى يرفع الحدث الإيه؟ الأصغر. ولا يعترض عليك بقولك هذا أن من قال إن الحدث الأصغر إذا لكي يرفع لابد أن يتوضأ ويأتي بالوضوء مرتبا، بل يأتي بالوضوء مرتبا، قيل أن الحدث الأكبر بتعميم البدن وبالنية يجزئ ويرفع الإيه؟ ويرفع الحدث.
لكن ده
نعم،
يعني تعميم البدن
كله على بعضه. اي نعم، ما هو اصل بعض اهل العلم كما تقرا معنا ان قال إيه اذا نوى رفع الحدث الاكبر ارتفع، اما الاصغر لا. وبناء على ذلك يترتب على هذه مساله، اذا تطهر من الجنابه لا تجزئه الصلاه لانه لابد ان يتوضا، وهذا خلاف ما تعرف عليه الناس. الثالث أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء أو ارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان، لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين. الرابعة أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكتف في المسجد، فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينو رفع الحدث أو الحدثين فارتفع حدثه الأكبر فقط، فإذا أراد الصلاة أو مس المصحف فلابد من الوضوء. ولكن واقع الناس اليوم نجد أكثرهم يغتسلون من الجنابة من أجل رفع الحدث الأكبر أو الصلاة، وعلى هذا فيرتفع الحدثان. قال ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم. قوله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، وضوء الجنب للأكل ليس بواجب بالإجماع لكن يستحب، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وهذا الأمر تعبدي. وأما من حمل هذا على الوضوء اللغوي وهو النظافة فلا عبرة به، لأن رواية مسلم صريحة في أن المراد به الوضوء الشرعي، ولأن القاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإذا كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وإذا كان من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، وإذا كان من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. اكتب جنبها أيضا وإذا كان اصطلاحا حمل على ما اصطلح عليه العلماء، حمل على ما اصطلح عليه العلماء. فمثلا زيد قائم، زيد في اللغة فاعل، لأن الفاعل في اللغة من قام به الفعل، وعند النحويين مبتدأ لأن الفاعل عندهم الاسم المرفوع المذكور قبله عمل. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنبي إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. قوله ونوم يعني يسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم. أي يستحب للجنبي إذا أراد النوم أن يتوضأ، واستدل لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي لفظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وهذا الدليل يقتضي الوجوب لأنه قال نعم إذا توضأ. وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، وعليه يكون وضوء الجنب عند النوم واجبا. وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعات كثيرة من أهل العلم، ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن هذا على سبيل الاستحباب، واستدلوا لذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قالوا فترك النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء في هذه الحال بيان للجواز، وأن الأمر ليس للوجوب، وهذه قاعدة معتبرة خلافا لمن قال إن فعله لا يعارض قوله بل يؤخذ بالقول فلا يدل فعله على الجواز. فإذا هذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأنا أتعجب من سلوكي هذه الطريقة، لأنه من المعلوم أننا نحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز حمل النص على الخصوصية، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان الأصل التأسي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع إلا بدليل. انتبهوا لهذه القاعدة، يبقى الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن أتأسي به، طيب الفعل ده الخصوصية فين الدليل؟ طب تعارض الفعل مع القول، نقول بالخصوصية عند التعارض، متى؟ عند تعذر الجمع. انتبهوا لهذه القاعدة، يعني عندنا أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والتقريرات، طيب وجدنا الفعل يتعارض مع القول، الأصل نجمع بين هذا التعارض ونزيل هذا التعارض، طيب إن لم نتمكن بكل السبل يحمل الفعل على الإيه؟ على الخصوصية. يقول نقدم القول على الفعل، لأن تطرق احتمال الخصوصية إلى الفعل وارد، أما القول كيف؟ هو الذي قال وأمر معي بعكس فعله. ويدل على أن فعله أو قوله لا يحمل على الخصوصية إلا بدل قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى بيّن أنها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكان مقتضى النص أنه يجوز للإنسان التزوج بالهبة. معنى الهبة هنا يا أخوان أن المرأة تتزوج بشرط ألا يصدقها زوجها صداق. وهنا عاوزين نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى بين أن يتزوج ولم يفرض صداقا، ولم إيه؟ يفرض صداقا، وبين أن يتزوج ويشترط عدم الصداق. الأول جائز والثاني باطل، اتفهمت ولا لسه؟ تاني فرق بين أن يتزوج ولم يفرض صداق، هجوز بنتك اتجوز الله يسهل لكم، طب ما تكلموش في الصداق خالص، ده مكسوف من ده وده مكسوف من اتجوز، واخد بالك؟ خلاص الجواز صحيح. طيب تزوج واشترط عدم الصداق، النكاح باطل، واضح يا اخوانا؟ في الحاله الاولى لا يلزم صداق، بقى يلزم صداق في اللي هو صداق المثل يعني، والدليل قوله تعالى من يذكرنا الايه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعون على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. دليل آخر أن الله تعالى في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وكانت زينب تحت زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، فلما أحل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فهذا الحكم خاص وعلته عامة، وعلى هذا فالحكم الذي يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم يثبت للأمة، وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيهم. طبعا هنا أيضا في خصوصية في قصة زينب، وهي أنها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي، وهذا من خصوصياته، وبهذا كانت يعني إيه تفخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبعة أرقعة، أو كما قالت. نعم. مالها؟ والله يا شيخ أحمد يعني هي ليس لها محل في الإعراب الآن، فدعنا حتى نظهر من الدرس إن شاء الله. يقول: وعرض حديث عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء بأمرين، الأول أنه منقطع، ورد بأنه متصل، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة: وإذا تعرض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل. انتبهوا دي كويس، فإذا تعرض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل، يعني بعض أهل الاختصاص قالوا إن الراوي دي لم يسمع من هذا، والبعض الثاني قالوا سمع، خلاص يقدم الوصل على القطع، لأن الوصل معه إيه زيادة علم، معه إيه زيادة علم، وده من قواعد التصحيح والتضعيف في علم الحديث. الثاني أن قولها من غير أن يمس ماء أي ماء للغسل، ورد بأن هذا بعيد، لأن ماء نكرة في سياق النفي تعم أي ماء، وعليه فالتعليم بالانقطاع غير صحيح، وكذلك التول. والذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب لحديث عائشة رضي الله عنه، وكذا بالنسبة للأكل والشرب. ومعاودة الوطئ، وفرق الفقهاء رحمه الله بين الأكل والشرب والنوم، فقالوا يكره أن ينام على جنابة بلا وضوء، ولا يكره له الأكل والشرب بلا وضوء. ومعاودة الوطأ يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله ثم أراد أن يعود أن يتوضأ بينهما وضوءا. والأصل في الأمر الوجوب، لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب بما رواه الحاكم إنه أنشط للعود، فدل هذا على أن الوضوء ليس عبادة حتى نلزم الناس بها، ولكن من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين. طبعا هذا الحديث كان يطوف على نسائه بغسل واحد هو في مسلم وفي البخاري أيضا. كن بقى يأتي إنسان مخبول العقل يعني سلوكه غير سوي وينكر هذا الحديث ويقول أنه ليس في طاقة البشر، ده أمر آخر، لأن معنى كلمة يطوف عليهن بغسل واحد أي في ليلة واحدة، بلك يعني أتى الأولى صلى الله عليه وسلم ثم توضأ، وأتى الثانية والثالثة حتى التسعة دار عليهن بغسل واحد، واخد بالك؟ فكون بعض لأن بعض المغفلين أنكروا هذا الحديث، كما أنكروا حديث نبي الله سليمان: لأطوفن الليل على مئة امرأة، واخد بالك؟ تلد كل غلام وكل واحد منهم غلاما يقاتل في سبيل الله، الحديث وعند البخاري. عشان كده بنقول يا إخواننا الأخبار الواردة في الكتاب والسنة لابد أن تصدق، حتى إن العقل احتار فيها، يبقى ممكن أحتار أقول سبحان الله كيف هذا، لك أن تقول ذلك، أما أن تقول أن هذا مستحيل وتقيس قدرة الأنبياء وقوتهم على قدرتك أيها العنين، لا ما ينفعش. وتبارك يا أخواننا هذا مخالف ولا يجوز في حق الأنبياء. لا تصب على رأسها ماء فقط، معايا يا أخواننا كده. باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء أي التيمم بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. نعم وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. التيمم لغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. يبقى أصبح كلمة التيمم لها معنى فين يا شيخ محمد فياض؟ في اللغة. والشرع نقلها إلى إيه؟ معنى آخر. يعني كأن الشرع قال لهؤلاء العربي التيمم عندكم له معنى وعندنا احنا له معنى تاني. يبقى هنا بسمها الأسباب الإسلامية ألفاظ لها معنى في اللغة، فلما جاء الشرع أخذها من معناها اللغوي إلى معنى الإيه؟ الشرعي. يقول: وهو من خصائص هذه الأمة لما رواه جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. المراد من قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصل إلى أعدائه بمسيرة شهر يلقي الله الرعب في قلوبهم فيولوا الدبر. لذلك تلاحظ بقى حديث ثوبان في السنن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويضع في قلوبكم إيه؟ الوهن. قبلك ينزع المهابة. لما ذهب الربع، لما نزعت المهابة ذهب الرعب. انتبهوا لي كويس واربط بين الحديثين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي قبل أن يصل إلى العداء بشهر يلقي الله في قلوبهم الرعب فيولون الدبر. وذكر بعض أهل العلم لماذا شهر بالذات. قالوا قولين: القول الأول هذا على سبيل ضرب المثال وليس على سبيل التحييد والتقييد. الأمر الثاني أن أكثر المسافة بينه وبين أعدائه كانت شهرا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحديث: وكانت الأمم في السابق إذ لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به، وفي هذا مشق عليهم وحرمان للإنسان من الصلة بربه. وإذا انقطعت الصلة بالله حدث للقلب قسوة وغفلة. وسبب نزول آية التيمم ضياع عقد عائشة رضي الله عنها التي كانت تتجمل به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا العقد عارية. إيه معنى عارية؟ يعني استعارة من بعض نساء المسلمين تتزين به للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما ضاع بقي الناس يطلبونه فأصبحوا ولا ماء معهم، فأنزل الله آية التيمم. فلما نزلت بعثوا البعير فوجدوا العقد تحته، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قوله: وهو بدل طهارة الماء، أي ليس أصلا، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا بدل عن أصل وهو الماء. وفائدة قولنا إنه بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه. ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان عن وضوء، والدليل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: للذي أصابته جنابة ولا ماء عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما جاء الماء قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا وأفرغه عليك، فدل على أن التيمم يبطل بوجود الماء. قوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ وهل هو اللي هو إيه؟ التيمم رافع للحدث، أم أن الحدث ما زال باق ولكن هذه الفعلة أباحت له الصلاة وكل عبادة اشترطت لها الطهارة؟ واضح يا اخوانا الفرق بين الاثنين؟ تاني، التيمم يرفع الحدث كالوضوء تماما، ده قول، او انه مبيح للصلاه. معنى كلمه مبيح للصلاه يعني الحدث ما زال قائم على الشخص، ولكن لما تيمم اباح له الشرع ان يصلي بهذا التيمم وياتي بكل عباده تشترط لها الطهاره، لأن ده يترتب عليه عمل، يترتب عليه حكم آخر. فقال بعض العلماء إنه رافع للحدث، وقال آخرون إنه مبيح لما تجب له الطهارة، والصواب هو القول الأول. لقوله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور بالفتح ما يتطهر به. ولأنه بدل عن طهارة الماء والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. ويترتب على هذا مسائل منها. طيب، القول الذين قالوا أنه مبيح لما تجب له الطهارة، ما أدلتهم؟ أخبرك ما أدلتهم؟ أدلتهم قصة عمرو بن العاص في سرية ذات السلاسل، لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وكان فيهم أبو بكر وعمر. يعني أردت هذا عشان شغل المريسة ما فيش داعي منه. وكما تعلمون الله يبارك فيكم، جيش أسامة الذي وصى النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياتي أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، كان من قائد الجيوش أسامة بن زيد، وكان في تحت في الجيش من جملتهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. لذلك من الطرائف كان عمر بن الخطاب إذا قابل أسامة يقول له: السلام عليك أيها الأمير، مات النبي وأنت علي أمير. مظبوط؟ يبقى ما فيش داعي للمريسة معايا هربتي، مش داعي المريسة خالص. أنا بقول لنفسي بس بلزقها فيك. يا مشايخ، الوقت في مصرنا والأحوال في بلدنا لا تسمح بالمريسة، تسمح بالعمل فقط وبطلب العلم وبالدعوة إلى الله، عدا ذلك ستفشل. فهنا عمرو بن العاص في سرية ذات السلاسل كان أميرا على القوم، ففي ليلة أجنب، فلما أجنب قوم صلاة الفجر قال لهم: أنا جنب. واخد بالك؟ قالوا: خلاص ما تصليش. قال لهم: زيد أنا الإمام ولا يصلي إلا أنا الأمير. فتيمم، وطبعا وراه أبو بكر وعمر صلوا. ليه؟ ممنوع الخلاف. والله نصلي وراك ونعدي الموقف، ولنا مرجعية، لنا كبير نرجع إليه. معايا مشايخ؟ فصلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو جنب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أدي محل الشاهد، كلمة وأنت إيه؟ وأنت جنب. طب عمرو بن العاص صلى بعد أن تيمم ولا قبل أن يتيمم؟ بعد أن تيمم، ومع ذلك سيدنا النبي قال له إيه؟ وأنت جنب. فقال: وصف الجنابة ما زال قائما عليه بعد أن إيه؟ تيمم. ده الحجة من قال إن التيمم ماله مبيح للصلاة وليس إيه؟ رفعا للحدث. رد عليهم الآخرون وقالوا: لا، مش واخدين بالك أنت بتقولها زي. قال لك: كلمة صليت بأصحابك وأنت جنب أي فيما تعتقد أنت أنك جنب، أما الحقيقة فلست بجنب.
رفعت الجنابة.
شفت يا أخوانا الأدب إزاي؟ يبقى بناء على ذلك قولين لأهل العلم، يبقى كل واحد بيرد على الآخر بأدب جم. والله عجزت وما عندك إلا طول اللسان، اقعد في البيت جنب زوجتك بقى، ما تقعدش معايا مشايخ. طيب، يقول: ويترتب على هذا الخلاف مسائل، منها: إذا قلنا إنه مبيح فنوى التيمم عن عبادة لم يستبح به ما فوقه، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة، إذا الوضوء للنافلة أعلى، فهذا مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف وهكذا. وإذا قلنا إنه رافع فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة يرحمكم الله، وإذا تيمم لمس المصحف جاز أن يصلي به نافلة. إذا قلنا إنه، طبعا هو الصواب والراجح أنه ماله رافع للحدث، ومن باب أولى يكون إيه؟ مبيح للصلاة. إذا قلنا إنه مبيح فإذا خرج الوقت بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا تيمم للظهر مثلا لم يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم، وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمم ولا يبطل بخروج الوقت. خد بالك دي كلها مسائل الشيخ بيفرعها على القولين. إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع، وعلى القول بأنه رافع لا يشترط ذلك، فإذا تيمم لرفع الحدث فقد جاز ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أم في نجاسة البدن أم في نجاسة الثوب أم في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مراده، بل هو بدل عن طهارة الماء في الحدث قولا واحدا وهي نجاسة البدن على المذهب، أي أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم إذا كان على بدنه نجاسة ولم يقدر على إزالتها، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة. والصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط لما يلي، أن هذا هو الذي ورد به النص، أن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعبد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتراب، وأما النجاسة فشيء يطلب بالتخلي منه لا إيجاده، فمتى خلى عن النجاسة ولو بلا نية طهر منها. مفهومة دي؟ أحسنت بلك مصطفى. يعني واحد عليه النجاسة في البدن أو الثوب ثم أزالها ولم ينوي بإزالتها التقرب إلى الله، ولم ينوي بتطهير الثوب أن يصلي فيه، ثم صلى فيه صحت صلاته، ولكن يحرم إيه من الأجر لأنه فعل الفعل عادة ولم يفعله عبادة. اتفهم الفرق بين الاثنين؟ طيب، يقول أن هذا هو الذي ورد، بل الإنسان يتيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، أن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعبد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتراب، وأما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا إيجاده، فمتى خلى من النجاسة ولو بلا نية طهر منها، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن منها، وإذا تيمم فإن النجاسة لا تزول عن البدن، وعلى هذا إذا وجد الماء أزاله بها، وإلا صلى على حسب حاله، لأنه طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة. طيب، في هنا مسألة وهي إيه؟ ما الحكم الشرعي في رجل تيمم وبعد أن تيمم زال سبب التيمم؟ ما الذي عليه أن يفعله ودخل وقت الصلاة؟ الجواب يتوضأ أو يغتسل. طيب، تيمم ودخل في الصلاة، اصحى يا باشمهندس خالد، ودخل في الصلاة ثم حضر الماء وهو في الصلاة، واخد بالك، يتم أم لا؟ هذه مسألة. الأمر الثاني، تيمم ثم صلى وبعد أن انفتل من صلاته حضر الماء أو زال سبب التيمم، هل يعيد أم لا؟ واضحة التفرعات دي لابد أن تذكر معي يا أخوانا كده. أما عن الأمر الأول وهو إذا تيمم ثم صلى بالوضوء بالتيمم وانتهت الصلاة، فقد أتى بالسنة وأتى بالمشروع ولا تشرع له الإعادة. طيب، كويس كده. فإن اعترض عليك معترض وقيل لك ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أصابتهما جنابة فتيمما وصلي الوقت في وقته، فلما جاء الماء أعاد أحدهما الوضوء وصلى، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين. لا بد أن يوجه الحديث، مظبوط كده، لأن الصواب والسنة ألا يعيد، فكيف يكون له الأجر إيه مرتين؟ أجاب الأئمة عن هذا بقوله لك الأجر مرتين، أي أجر الفريضة التي صليتها كويس بالتيمم، أما الثانية لك أجر على أنها نافلة وليست على فريضة. ها، اتفهمت؟ أنا ما فهمتش يا شيخ طارق.
واضحه
يا مولانا؟ ما انا فهمتش، فهمي بطيء اعملها. انا بقول لك انا اول ما اعرفش يا شيخ محمد زي بالظبط. ها، اعيد تاني المساله دي. نعم يا شيخ اتفضل.
التيمم يجزي عن الجنابه والحدث مع
اي؟ نعم، بدل الماء، والقاعده ايه؟ ان البدل يقوم مكان المبدل منه. كل شيء. معي يا اخي الفضل؟ اي نعم. نعم يروي كل حاجه. تاني قلنا تيمم ثم صلى بعد ان انفتل من الصلاه زال عذر التيمم. زال ايه؟ عذر التيمم. يعيد ام لا يعيد؟ الجواب لا يعيد. وخبلك طيب الحديث بقى الذي ذكرته لكم اللي هو قال للذي لم يعد اصبت السنه وقال الاخر لك الاجر ايه؟ مرتين. ايه معنى كلمه الاجر مرتين؟ ودها العلماء قالوا لك الاجر مرتين اي اجر الفريضه التي صليتها سقطت عنك، اما الذي صليتها مره ثانيه لك اجرها على انها ايه؟ نافل وليست فرض. والسبب في توجيه العلماء هذا التوجيه أنه ورد النهي الصريح أن يصلي العبد الفرض في اليوم مرتين. الشيء بقى اللي أنا مستغرب منكم دلوقتي إن محدش بيكتب ولا كلمة، كأن القوم من الحفاظ. مش برضو شيء عجيب يا مرشد كان ده؟ محدش بيختار قريبه. ماشي يا حاج سامي، حد يختار قريبه يا بدر؟ يعني تختارت ابوك ولا امك؟ وانا زيك ما اخترتهمش، وانتوا قرايبي. نعم
الله يكرمك يا شيخنا. ينفع صلي الفرض بنيه الفرضيه وصلي ثاني بنيه النفل؟
هذا ليس من دين الله وليس من السنه الا اذا اقتضى ذلك ان تتصدق على اخيك. بس معايا يا اخوانا كده؟ ها
جازت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل هو
إعادة
الوضوء والصلاة. لا يشرع في أمثالنا أن يفعل ذلك
أبدا. الأصفية عمل عن أبدا. معايا مشايخ ده؟ تفضل يا عم. طيب هذا غير هذا. كان إمام، كان الإمام أما عينه النبي صلى الله عليه وسلم إماما على القوم، فكان يصلي الفريضة مع النبي ولهم نافلة، وهذا يجوز فيه أن يأتم المفترض بالمتنفل. هذا غير موضوعنا خالص. بعيد كل البعد أكرمك الله، بعيد كل البعد. هذا إمام، معي أخي الفضل، معين إمام من قبل ولي الأمر. معي مشايخ، نكمل كلامنا. طيب الحالة الثانية، الحالة الأولى خلاص عرفناها كده، صلى وإيه وانتهت صلاته، خلاص صحت صلاته، حضر الماء بعد ذلك يغتسل أو يتوضأ ثم يكمل إيه العبادة. طيب الـ الـ الأمر الثاني اللي هو زال سببه، خد بالك من دي كويس، زال سببه التيمم ولم يشرع في الصلاة. واخد بالك؟ ولم يشرع في إيه؟ في الصلاة. هل يصلي بالتيمم أم يتوضأ؟ تفصيل، بلاش فزلك أنت وهو. ما كل يقول يتوضا. انت عارف حاجه؟ عارف حاجه يا خالد؟ طيب تفصيل. ايه التفصيل؟ قال لك ينظر اذا كان الوقت المتبقي من الفريضه يسعه حتى يتوضا ويصلي جاز له ذلك، وان كان الوقت المتبقي لا يسع الفريضه والوضوء يصلي بتيمم. عرفت التفصيل ايه؟ طيب الحاله بقى الثالثه اللي هي مشكله شويه. صلى بتيمم وهو بيصلي زال سبب عذر الماء، يكمل الصلاة أم يخرج من الصلاة؟ برضو بيرد. شوف الحاجة الغريبة، ينفع كلام ده؟ الحالة هي الثالثة اللي احنا اللي هو ايه؟ تيمم ثم دخل في الصلاة. كويس يا مشايخ؟ وهو في الصلاة زال سبب عذر التيمم، يعني حضر الماء. واخد بالك؟ هل يا ترى يكمل الصلاة أم يخرج؟ اتفقوا إذا خرج من الصلاة ليتوضأ وعاد سيخرج وقت الصلاة يتم الصلاة. لاحظوا دي كويس، دي ايه؟ كل ده ليه يا اخوانا؟ عندنا الوقت ماله مقدم عند الله وعند رسوله على بقية الشروط والأركان. كويس كده. طيب يا عم لا، ده هو لسه دخل في الصلاة واخد بالك، وذال سبب التيمم والوقت لسه طويل، يتم أم لا يتم أو يخرج؟ قال لك تفصيل، ما هم لماذا تيمم؟ ما معايا مصطفى؟ لماذا تيمم؟ قال تيمم مش لاقي ميه. لا خليك نصح بقى وخليك بتاع دين كده وفاه. هل تيمم لضروره ام تيمم رخصه؟ وضحت؟ تيمم ايه ضروره او تيمم رخصه؟ قال لك لو رخصه يستمر وصلته صحيحه. طيب ضروره وزالت الضروره خلاص يخرج من الصلاة ويتوضأ. ازاي؟ اضرب لي مثل لي مثال كده.
جمع صلاتين الظهر والعصر بتيمم
كويس
وبعد ان وصل الى البلد كان وقت المغرب لا يزال
قريب. وهو صلاه بتيمم لا خلاص صحت صلاته صحت. احنا بنتكلم ايه؟ صلى بتيمم وانتهت الصلاه خلاص. لان الشرع المطهر كل صلاه اتيت بها بشروطها وأركانها برئت منها الذمة وسقط الطلب وثبت الأجر. فإذا برئت الذمة وسقط الطلب كيف تعيد؟ مفعش أخبرك ما شيء. نكمل بقى. قلنا إيه؟ قلنا لو متيمم لضرورة وزالت الإيه؟ الضرورة يعمل إيه؟ يخرج. طب تيمم رخصة يستمر. نعم حاضر. ما نقولها العلماء تبقلوا التفصيل ده ليه؟ قالوا لأن الضرورة تقدر بقدرها ما تزيدش. أما الترخيص الشرع رخص لي وخبلك. يعني الترخيص أن يفعل الإنسان الشيء رخصة من الشرع والرخصة يقابلها العزيمة. الضرورة زي إيه؟ رجل دخل ليتوضأ وخبلك أنت إزاي؟ فما لقاش لقى مية موجودة. بكام يا عم إزازة المية؟ بعشرة جنيه. وما معهوش الا 2 جنيه كما سوف ياتي هنا. يبقى في هذه الحاله ما فيش ميه وما معهوش فلوس يشتري ميه. فقال لك يعمل ايه؟ يتيمم. يبقى هنا يتيمم لايه؟ لضروره. كويس. وهو بيصلي واحد جاله وهو بيصلي يا فلان ايه ال1000 جنيه اللي كان لي عليك اهو. يعمل ايه؟ قال له منك لله طلعتني من الصلاه. اتفهمت ولا لا؟ يبدا يشتري ميه ويبلبط في الميه بقى ويخيص. واضحه يا اخوانا كده؟ مفهومه؟ يبقى هنا ايه؟ اشترى الماء. هنا ايه؟ عجز عن الماء لضروره. وايضا ان يكون يعني مريضا واخد بالك؟ يعني عنده جرح والاطباء قالوا له والله ايه تيمم. وهو بيصلي الدكتور دخل وهو بيعمل ايه يا حاج؟ قال له ده بيتيمم وصلي. لا لا يحط ميه خلاص. انا الدكتور وانا اللي جراح يحط ميه خلاص يبقى يخرج. اتفهم دي ايه يا محمود؟ احنا قلنا في الاول خالص اتفقنا على الوقت. ركز. احنا قلنا كل الفقهاء اتفقوا على ان لابد ان يتبقى ايه؟ وقت. مفيش وقت انتهى خلاص يكمل صلاته. واضح يا اخوانا دي؟ طيب الشارع المطهر قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا. بالك فان لم تجدوا ماء دخل يتوضا ما لقاش ميه سعى لها لم يجدها. يبقى الشارع هنا ايه؟ رخصة ولا ضرورة؟ أحسنتم رخصة. وهو بيصلي لقى المية جاله من كل اتجاه يخرج ولا كم ها؟ يكمل صلاته. فهمت يا مشايخ؟ ما شاء الله كله كتب. ازاي؟ كله كتبه. مش همل تاني مش ولا الكلمة تاني خلاص ولا نفس تاني هقوله. ما فيش حرص على العلم. أقول تاني ليه؟ ماشي. قوله إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة. إذا أداة شرط وفعل الشرط دخل وما عطف عليه وجوابه قوله بعد ذلك شرع التيمم. أي يشترط للتيمم دخول الوقت أو إباحة نافلة وهذا هو الشرط الأول لصحة التيمم. وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع وهو المذهب. فيقتصر فيه على الضرورة وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. وقوله أو أبيحت نافلة أي صار فعلها مباحا. وهذا هو الشرط أو صار فعلها مباحا وذلك بأن تكون في غير وقت النهي. فإذا كان في وقت النهي فلا يتيمم لصلاة نفل لا تجوز في هذا الوقت. وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما يجوز في هذا الوقت من النوافل كذوات الأسباب على القول الراجح، وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع. خد بالك كل دي الأقوال دي مبنية على المذهب، والمذهب قال إن التيمم ماله مبيح، ولكن الصواب أنه إيه؟ رافع. والصواب أنه رافع، فمتى تيمم في أي وقت صح، وقد سبق بيانه. قوله وعدم الماء، هذا الشرط الثاني لصحة التيمم، أن يكون غير واجدا للماء لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا ولا ما قرب منه. قوله أو زاد على ثمنه كثيرا، أي إذا وجد الماء بثمن زائد على ثمنه كثيرا عدل إلى التيمم ولو كان معه ألف الدراهم، وعللوا أن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم. والصواب أنه إذا كان واجدا لثمنه قادرا عليه وجب عليه أن يشتري بأي ثمن. والدليل على ذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فاشترط الله تعالى للتيمم عدم الماء، والماء هنا موجود ولا ضرر عليه في شرائه القدرة عليه. وأما كون ثمنه زائدا فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو أن بعض الناس ينتهز حاجة الآخرين فيرفع الثمن. يبقى ديت إيه؟ قضايا أعيان. أنت ما حالك ميسور ومصوت والفلوس معك كتير، اشتري بقى الإزازة بعشرين جنيه، إيه مش تفرق معك حال، ولكن يعني كده إيه قدر يعني حالته متوسطة أو دون، ففي هذه الحالة الأمر إيه؟ قضايا أعيان. نعم كما قال الشيخ أنا دلوقتي في البيت، واخد بالك أنت، المية مقطوعة وما فيش شوية مية إلا في الثلاجة اللي أوضح يشربوا منه، وجاء وقت الصلاة وأنا مريض لا أستطيع النزول، وأنا ساكن في الدور العاشر والكهرباء مقطوعة والأسانسير عطلة، ما شيء كده ما هديت إيه؟ أحوال وظروف وقضايا. يبقى هنا عجزت، أنا مثلا إيه في الطريق مسافر وركب سيارته وماشي وخلاص دخل وقت الصلاة وعلى مدى تشوف صحر يمين وشمال في كل اتجاه، طيب خلاص لم يجد ماء. فمسألة هنا إيه؟ عرفية وليس لها ضابط في الشرع. فلم تجد ماء أو ثمن يعجزه، أي لا يقدر على بذله بحيث لا يكون معه ثمنه أو معه ثمن ليس كاملا، فيعتبر كالعادم للماء للتيمم فتيمم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، فإذا تضرر بدنه باستعمال الماء صار مريضا، فيدخل في عموم قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه كل عند الغسل قروح وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم. وكذلك لو خاف البرد فإنه يسخن الماء، فإن لم يجد ما يسخن به تيمم لأنه خشي على بدنه من الضرر، وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واستدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا كان عليه غسل. تمام، كان يكون أنت عندك في البيت سخان واخد بالك بالغاز، والأنبوبة متوصلة على الغاز وعلى البوتاجاز، والأنبوبة خلاص الزوجة قالت لك بالها أسبوع بتقول لك الأنبوبة بتخلص، فأنت أجنبت في ليل وما فيش غاز خالص. طب لو شغلت السخان العيال مش هيعرفوا تسخن لهم فول وطعمه يفطروا الصبح، ولا تستطيع أن تتمكن من الطعام، خلاص هنا لم تجد ماء. واضح يا اخوانا؟ هنا في قصة عمرو بن العاص، عمرو بن العاص أجنب وعمل إيه؟ تيمم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ثم ضحك صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت. العلماء خذوا من كلام عمرو بن العاص تفسير لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تكلفوا أنفسكم شيئا من الطاعات يؤدي إلى قتلكم. واضح ديت؟ كله كتب إزاي؟ ماشي.
ضابط برودة الماء
عرفي، عرف، تسمع أم لا تسمع؟ عرف. يعني أذكر مرة مثال، وكان ده كان تقريبا في شايف 79 ولا 80، خرجت أصلي الفجر وكنا في طوبة، طوبة عارفين طوبة؟ ماشي. فدخلنا المسجد، الكلام ده في 79 كان لسه الفقر موجود يعني وكان كويس، فكنا نذهب للمسجد نغتسل في المسجد، فذهبت أنا ورفيق لي، فكلانا كان جنب عن احتلام، فأنا اغتسلت وخرجت ويعني ولكن تألمت. هو قال لي وانت احسن مني انا اخش اغتسل، قلت له خش. دخل طب سكت
مات.
لا فهنا عرفي واحد يتحمل واحد ايه لا يتحمل معايا. ولكن ان غلب على الظن انك تتأذى ان الله كان بكم رحيما وما جعل الله علينا من حرج. معايا اخي الفضل امر واسع باذن الله. ها ايه لا مش هقول تاني حاجه. هو كلمه مره واحده طول النهار النهارده بس خلاص ومش هينعاد الدرس.
وكان ممكن أن يستطيع
أن يقتصد بهذا. نعم هذا من الشيطان. هذا من الشيطان. استدل العلماء من كلمة عمرو بن عاص لا تكلفوا أنفسكم من الطاعات ما يؤدي إلى قتلكم. لا تكلفوا أنفسكم من الطاعات ما يؤدي إلى قتلكم إن الله كان بكم رحيما. نرجع للكتابي وقوله أو طلبه ضرر بدني أي خاف ضرر بدني بطلب الماء لبعده بعض الشيء أو لشدة برودة الجو فيتيمم. والدليل على هذا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وخوف الضرر حرج وقوله لا ضرر ولا ضرار أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. قوله أو رفيقه أي خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر رفيقه. مثال ذلك أن يكون معه ماء قليل ورفقة فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا فنقول له تيمم ودع الماء للرفقة. وظاهر قوله أو رفيقه أن يشمل الكافر والمسلم لكن بشرط أن يكون الكافر معصوما وهو الذمي والمعاهد والمستأمن. الذمي الذي يدفع الجزية أهل الذمة والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد. نعم لا لا يعيد انت فقط خلاص صلى بتيمم وانتهى من صلاته صحت صلاته وليس عليه الإعادة. الذمي قلنا منه هو الذي يعطي الجزية والمعاهد هو الذي بيننا وبينهم عهد إلى حين. والمستأمن هو الذي دخل البلد لقضاء شأن بإذن من ولي الأمر حتى لو كان من أعدى أعدائنا ولكن وزارة الخارجية أو السفارة الخاصة منه أعطته تأشيرة الدخول خلاص لا يجوز قتله بحدنا. طب جاء ليفسد في الأرض الله يرفع أمره إلى السلطان ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله أو حرمته أي خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر امرأته أو من له ولاية عليه من النساء. قوله أو مالي أي خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرر مالي كما لو كان معه حيوان وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك. قوله بعطش متعلق بضرر أي ضرر هؤلاء بعطش. قوله أو مرض مثاله أن يكون في جلده جروح تتضرر باستعمال الماء. قوله أو هلاك كما لو خاف أن يموت من العطش قوله ونحوه أي من أنواع الضرر. فالضابط أن يقال الشرط الثاني تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله أو طلبه وهذا أعم وأوضح من عبارة المؤلف. شرع التيمم ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. شرع التيمم شرع جواب إذا في قوله إذا دخل وإذا تأخر الجواب وطال الشرط المعطفة عليه فعند البلاغين ينبغي إعادة العامل ليتضح المعنى لكنه لو أعاد الشرط هنا لعاد الأمر كما هو لأن هذه الأمور كلها تابعة للشرط. قوله شرع أي وجب لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء كقراءة القرآن دون مس المصحف. احنا قلنا مس المصحف خلافية ولا قول واحد؟ قوله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم. مثال عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط فيجب أن يستعمل الماء أولا فيغسل وجهه ويديه ثم يتيمم لما بقي من أعضائه. وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقولوا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب اكتب عندك ففعل المأمور معلق على الاستطاعة. لسه بدري. فعل المأمور معلق على الايه؟ على الاستطاعة. فإن استطاع فعل وإن عجز سقط عنه. كويس؟ فإن استطاع فعل وإن عجز سقط عنه. اللي هو إيه؟ اللي هو يا أحمد؟ فعل. خليك زي ما أنت. فعل إيه؟ فعل المعرض. اكتب عندك. وأما ترك المحظور فلا يعلق على الاستطاعة بل يجب عليه الترك. طب نضيف كلمة كده في اللي فات، احنا قلنا ايه؟ فعل المأمور ماله؟ مالين يا محمد كده؟ وايه؟ ولا يأسم، ولا يأسم في الأولانية، فإن عجز عنه سقط ولا يأسم. طب ترك المحظور ماله؟ ليس معلق على الايه؟ بل لابد ان ايه؟ ان يقلع وينتهي عن الفعل. معايا مشايخ؟ نكمل. لحظة واحدة يا اخوان، تفضل يا شيخ. لا، اخونا يسأل عن الامور الخلافية، هل يجوز للانسان ان يعمل برأي احيانا ورأي الاخر احيانا؟ لا، يجوز لك ان تعمل بما تراه راجحا. طب انا ما رأيته راجحا، انا لا استطيع، والله انا بحب العلامة العثيمين وبحب ترجيح ارائي وعندي حاسة فقهية بستأنس لرأيي، خلاص. فإذا تراءى لك بعد ذلك أن الراجحة صار مرجوحا وأن المرجوحة صار راجحا، لك أن تفعل به. وضحت ولا لا؟ أقولها تاني؟ طب الحمد لله. وقوله تعالى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فنحن مأمورون بغسل الأعضاء. خذ بالك الشيخ هنا بيتكلم على المذهب. فغسلنا الوجه واليدين وانتهى الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل، وتيممنا لمسح الرأس وغسل الرجلين لتعذر الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل أيضا، فلا تضاد بين الغسل والتيمم إذا الكل من تقوى الله. وقال بعض العلماء، ركزوا أخواننا في اللي جاي، لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي لأقل من النصف فلا يستعمل الماء بل يتيمم فقط. وعللوا ذلك بأن الجمع بين الطهارتين جمع بين البدل والمبدل، وهذا لا يصح لأنه من باب التضاد. وعللوا أيضا بأن القاعدة العامة في الشريعة تغلب جانب الأكثر، فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا يتيمم، وإذا كان العكس فتيمم ولا تغسلها. ورد هذا بأن التيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت على الخف بدلا من غسل الرجلين التي تحته. وقال آخرون إنه يستعمل الماء فقط فيما يقدر عليه ولا يتيمم، وعللوا ذلك بأن التيمم بدل عن طهارة كاملة لا عن طهارة جلوزية. والصواب، والصواب ما ذهب إليه المؤلف، وربما يستدل له بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي قال فيه الرسول إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على درحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم طهارة المسح وطهارة الغسل. ده الكلام ده لو صحت هذه الزيادة، ولكنها لا تصح. يعني هنا إيه حديث صاحب الشجة اللي هو لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فواحد من الصحابة أصيب بجرح في رأسه، بجرح في رأسه، فاحتلم فأصبح، فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم للجرح الذي في رأسي؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. بس ده الحديث الصحيح. الزيادة بقى كان يعصب على هذه ويمسح والكلام ده كله، هذا ضعفه أهل العلم. ضعفه إيه؟ أهل العلم. طب والعمل إيه؟ يتيمم فقط، يتيمم فقط. أو إن كان الماء يجزئ على أكثر من نصف أعضاء الوضوء كما قال الشيخ هنا، له أن يتوضأ. طب والباقي لا يجمع بين طهرتين ليه؟ لأن النص الوارد لا يصح. والمسألة يا أخوانا هذه التي قرأناها مسألة خلافية اجتهدت لأهل العلم طبقا للقواعد الأصولية، ولم يرد فيها نص، فالأمر فيها واسع. عاوز تقول يا طارق؟ ما احنا قلناه الصواب إذا كان الماء الموجود يكفي لطهارة أكثر من نصف الأعضاء خلاص. فهم هو النبي لم يرد عنه في ذلك. دي نصوص عامة دايما، يعني مثلا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كويس. طب أنا استطعت أن أغسل ال- 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 الوجه والكفين وأمسح الرأس بالماء والماء خلصت، طب كده تبقى لقواعد الوضوء وأركانه وضوء غير صحيح، مظبوط. فالعلماء قالوا طالما أنه غير صحيح يبقى نكمله بالتراب. طيب ما هنا قال رد عليه بالمسح على الخفين، ماشي. الله انا عاوز اوصل معاك ايه دايما عشان بس يكون عندنا افق واسع. لا مفهمني تفهمها سهل، ولكن اريد ان اصل ان هذه المساله هل ورد بها نص قاطع ام اجتهادات؟ الامر واسع معي اخي الفضل، تاخذ باي راي الامر ان شاء الله في سعه، حتى عندما نصححها حديث صاحب الشجه يبقى يلزمه قول المؤلف اللي هو ايه يغسل ما استطاع من الماء وما بقي يعمل ايه يتيمم به، لان صاحب الشده ايه حسن الايه الزياده وحسنها بعض اهل العلم، ولكن طبعا على فرض انها ضعيفه خلاص نرجع لقول الامام هنا فاتقوا الله ما استطعتم. ايه هو استطاع ان يغسل الوجه والكفين ويمسح الراس وغسل الرجل وبقي والرجل الباقيه لم يجد لها ماء، انتهى الامر على ذلك. معايا يا اخواننا كده؟ طيب لا يجري التراب عليها، يعني يمسح يضع كفه على التراب ويجريها عليها. ما هو ده اللي قاله المصنف، ما هي ذية اللي قالها المصنف. طيب نقرأ تاني يا أخوان. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره مفهومة؟ تيمم بعد استعماله، هي الضمير عائد على إيه؟ على الماء. أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم. مثاله عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب أن يستعمل الماء فيغسل وجهه ويديه ثم يتيمم لما بقي من أعضائه. إيه معنى يتيمم لما بقي من أعضائه؟ هل يتيمم يمسح الوجه والكفين ولا يمسح على باقي الأعضاء؟ طول بالك هجيلك يا مرشد. وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادل للماء إذا استعمله قبل التيمم، والدليل على ذلك فاتقوا الله ما استطعتم وقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن مأمرون بغسل الأعضاء فغسلنا الوجه واليدين وانتهى الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل وتيممنا لمسح الرأس وغسل الرجلين لتعذر الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل أيضا فلا تضاد بين الغسل والتيمم إذا الكل من تقوى الله. مفهومة دي؟ طيب. وقال بعض العلماء لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي لأقل من النصف فلا يستعمل الماء بل يتيمم فقط. وعلل ذلك بأن الجمع بين الطهارتين جمع بين البدل والمبدل، وهذا لا يصح لأنه من باب التضاد. وعلل ذلك بأن القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر، فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تتيمم، وإذا كان العكس فتيمم ولا تغسل. ورد هذا بأن التيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت على الخف بدلا من غسل الرجل التي تحته. واضح يا أخوانا ولا لسه؟ وقال آخرون إنه يستعمل الماء مطلقا فيما يقدر عليه ولا يتيمم، وعللوا ذلك بأن التيمم يدل على طهارة كاملة لا على طهارة جزئية. والصواب ما ذهب إليه المؤلف، وربما يستدل له بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي قال فيه الرسول إنما صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل. يمسح على إيه مرشد؟ يمسح على إيه؟ يتيمم ازاي؟ يتيمم العام ولا يتيمم على العضو نفسه؟ طيب ما هو تيمم على عضو مغسول. كويس. هيتيمم عن عضو غسل، كيف يكون هذا؟ ماشي لك هذا، أما أنا فهمت غير هذا. نقرأ حديث صاحب الشجة ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح على إيه؟ عليه على إيه؟ والجرح كان فين؟ في الرأس. ويغسل سائر جسده. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح. نعم حاضر حاضر، أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم خلاص ما الواضح قدامي، ما معلش أذن تستوعب وقف، مش مشكلة خلاص. جزاكم الله خيرا، نستعد إن شاء الله لصلاة المغرب ونواصل دروسنا بإذن الله.